ثم نص السؤال وذلك على احد الارقام التالية HTC 8 2700 Zain 7588 20.
بإجابة علمية الفحوى منها هنا تأتيكم الفتوى بدليلها تجتاز عابرة خط الفضاء حديثها يروى
في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة
لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله وقاتكم بكل خير ومسرة. ورحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج فتوى، هذا البرنامج الذي نسعد فيه بالإجابة عن استفتاءاتكم وعلى الهواء مباشرة. ضيفنا وضيفكم في هذا اللقاء هو معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشهري، عضو هيئة كبار العلماء سابقا بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياهم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة.
جزاك الله خير. أيها الإخوة والأخوات، تلقت صلاتكم عبر الهواتف التي تظهر أمامكم تباعا على الشاشة من داخل المملكة 920-00-9599، من خارج المملكة يضاف إليها الرمز الخاص بالسعودية 00966. كما نستقبل رسائلكم النصية من شركة زين 7588-20، من شركة STC 82700. بداية مع الشيخ نأخذ بعض الرسائل النصية التي وردتنا. السؤال الأول، إحدى الأخوات تقول إذا انكشفت أقدامي في الصلاة علما بأني ألبس الشرشف لكن أحيانا تنكشف القدم، هل يؤثر ذلك على صلاتها أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
الصلاة والسلام.
أما بعد، فيجب على المرأة أن تغطي جميع بدنها في الصلاة، لقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقد اتفق العلماء على أن المراد بهذه الآية ستر الأبدان حال الصلاة، ويستثنى من ذلك الوجه واليدان إذا لم يكن هناك رجال أجانب، فإن المرأة يجوز لها كشفهما. واختلف أهل العلم فيما يتعلق بالقدمين، ففي مذهب الإمام أبي حنيفة أنه لا يجب تغطية القدمين في الصلاة، والجمهور يوجبونه. ومذهب أبي حنيفة في هذه المسألة أقوى من مذهب الجمهور، ولكن إذا غطت المرأة قدميها فهو أولى وأحسن، وفيه احتياط لعبادتها. ولو قدر أن القدمين انكشفتا قليلا ثم غطتهما فإنه لا يؤثر على صلاتها باتفاق أهل العلم. فالمقصود أنه إذا انكشفت قدماها وابتعد الجلال أو الساتر عن قدميها فغطتهما مباشرة، فإن هذا لا يؤثر على صلاتها باتفاق أهل العلم.
جزاك الله خير. سؤالان من أسئلة الإخوة جتنا رسائل. حكم التأمين خلف دعاء أحد أئمة المساجد سواء كان مباشرة أو مسجلا؟
التأمين معناه قول الإنسان اللهم آمين،
آمين.
وآمين معناها اللهم استجب، هذا هو المراد بلفظة آمين،
آمين.
اللهم استجب. وإذا سمع الإنسان دعاء لغيره فإنه يشرع له أن يقول هذه اللفظة آمين. والدعاء على نوعين: دعاء يوجد فيه نية من قائله حال الدعاء، فهذا لا إشكال في أنه يجوز للإنسان أن يؤمن على دعائه. وقد ورد في عدد من النصوص التأمين على دعاء الداعي، وجاء في مشروعية قول آمين بعد الصلاة بعد قراءة الفاتحة أحاديث متعددة، قال: لا تسبقوني بآمين. والحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والنصوص في هذا كثيرة. ومن هنا فإنه لا بأس ولا حرج على الإنسان في أن يؤمن على الدعاء الذي يسمعه مباشرة. أما الدعاء المسجل فهنا ليس من الداعي نية في وقت سماع الدعاء، وبالتالي هل يقال بأنه يشترط في الدعاء المؤمن عليه أن يكون المتلفظ ناويا التلفظ بهذا الدعاء حال نطقه أو لا؟ والأظهر أنه لا يشترط، وبالتالي لا بأس في أن يؤمن الإنسان بعد سماعه للدعاء في شريط أو دعاء مسجل بأي وسيلة من وسائل التسجيل.
نعم، أحسن الله عليكم. أحد الأخوة يقول هم موظفون في أحد القطاعات الصحية ودوامهم 9 ساعات، يقول نحن نقسم الدوام بيننا نحن موظفين، مع العلم أن هذا برضا المدير، فما الحكم؟
إذا تعاقد الإنسان مع جهة رسمية على أداء عمل من الأعمال وجب عليه الوفاء بهذا العقد. نعم. وبالتالي فارجع إلى العقد الذي بينك وبين هذه الجهة فاعمل به، وكونك تتفق مع المدير على شيء لا يعفيك من بقية مسؤوليات عملك، وإنما الإذن في مخالفة العقد إنما يكون لصاحب الصلاحية. قد يكون المدير صاحب صلاحية في مخالفة العقود، وقد يكون المدير ليس له صلاحية في مثل هذا، ومن هنا فارجع إلى من له الصلاحية واستأذنه، فإن لم يأذن لك فإن الأصل أن تعمل بالعقد الذي بينك وبين هذه الجهة، وصاحب الصلاحية هو الذي يأذن. أما المدير المباشر فالغالب أنه لا يكون صاحب صلاحية في الإذن في مخالفة الموظف للعقد الذي تعاقد به مع الشركة التي يعمل لديها.
نعم، أحسن الله عليكم. من ضمن الأسئلة التي وردتنا أيضا عبر الرسائل النصية، ما كفارة الجماع في نهار رمضان؟
جاء في الحديث حديث أبي هريرة في الصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال ما أهلكك؟ قال جامعت أهلي في نهار رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة، قال لا أجد، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا. هذه هي الكفارة الواجبة على من جامع في نهار رمضان.
جزاك الله خير. أحد الأخوات تقول كانت مسافرة وصلت إلى غير القبلة جاهلة، ماذا تفعل؟ هل تعيد صلاتها أم لا؟
إذا صلى المسافر إلى غير القبلة وكان ذلك بعد اجتهاده وتحريه وحرصه على اتباع القبلة لكن لم يوفق لإصابة جهة الكعبة، فحينئذ لا يؤمر بإعادة، وخصوصا إذا كان الإنسان في خارج المدن التي لا يجد فيها من يرشده إلى جهة القبلة ولا يجد محاريب المسلمين. قد ورد في الخبر أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا فاجتهدوا في القبلة وفصلوا، ثم بعد ذلك تبين لهم أنهم صلوها إلى غير جهة الكعبة، فنزل قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، بمعنى أنهم لا يطالبون بإعادة الصلاة. أما إذا كان المصلي مفرطا ولم يجتهد ولم يتحرى جهة الكعبة وصلى بدون اجتهاد ولا تحري، أو كان في مدينة مسكونة ويتمكن من معرفة جهة القبلة بسؤال من يسكن في هذه المدينة أو بالنظر في محاريب مساجد المسلمين، فحينئذ يعد مفرطا، وبالتالي يجب عليه إعادة هذه الصلاة.
نعم، أحسن الله لك. أحد الأخوات تقول زميلتها أو صديقتها كانت راكبة مع تاكسي فوجدت في هذه السيارة عبارة مبلغ مالي برفقته دفتر عائلة، تقول كانت في وقتها محتاجة إلى قيمة إيجار الشقة فأخذت هذا المال ودفعته للشقة مباشرة. تقول بعد فترة بحثت عن صاحب هذا المال من خلال دفتر العائلة الذي لديها، حاولت وبحثت لكن لم تجده، تصدقت بجزء من المبلغ وباقي جزء حتى الآن. طبعا الكلام هذا له الآن ما يقارب 7 سنوات، بماذا تنصحونها؟
أخطأت هذه المرأة بأخذها لهذا المبلغ، وكان الواجب عليها إبقاءها في السيارة التي وجدتها فيها، لأن السيارة مملوكة لصاحب هذه السيارة، وبالتالي قد يكون بينه وبين صاحب هذه البطاقة تعامل، ومن ثم فهذا ذنب عظيم أخطأت فيه، والواجب عليها البحث عنه، البحث عن صاحب هذا الكرت، كرت العائلة، تبحث عنه في الأحوال المدنية، الجهة التي من خلالها تتعرف على هذا الشخص وعلى عناوينه وهواتفه، وبالتالي يعطونها إن شاء الله العنوان وتوصل المبلغ كاملا له، وما تصدقت به فإنه لا يجزئها لأنها لم تتحرى بعد ولم تبحث عنه تمام البحث. وجهات الاختصاص عندها عناوين كل شخص، وعندها ما دام أن الاسم موجود ورقم البطاقة والرقم السجل المدني موجود عندها، فبالتالي تتمكن من الاتصال بالجهات ذات الاختصاص وأخذ عناوين هذا الرجل كاملة، وبالتالي الاتصال به وإعادة المبلغ له، وعليها مع ذلك التوبة إلى الله، ولعلها تطلب من صاحب المال أن يحللها وأن يبيحها بسبب أنها أبقت هذا المبلغ مدة زمنية طويلة.
نعم، حسن الله عليكم. من ضمن الأسئلة أحد الأخوة يسأل يقول إذا رفع المأموم من الركوع متى يقول ربنا ولك الحمد؟ هل إذا اعتدل قائما أو بمجرد رفعه؟
لفظة التكبير في الانتقالات في الصلاة، وقول سمع الله لمن حمده بالنسبة للإمام، وقول ربنا ولك الحمد بالنسبة للمأموم تقال في أثناء الانتقال، لأن هذه أذكار شرعت حال الانتقال من ركن إلى ركن، فتقال في أثناء الانتقال، بحيث يقول المأموم ربنا ولك الحمد بعد رفعه، بعد برفعه مباشرة من ركوعه، ويكون آخر لفظه مع استقراره قائما، هذا هو وقت ذكر هذا اللفظ.
أحد الأخوات تقول هي حامل في الشهر الأول، نزل منها عليها الدم، ولكم لم تكن تعلم أنها حامل فتوقعت أنه حيض فلم تصلي، بعد فترة اكتشفت أنها حامل وأنه فترة النزول كانت حامل فعلا، تقول ماذا تفعل في الفترة الماضية التي تركت فيها الصلاة؟
الأظهر من قولي أهل العلم أنه يجب عليها إعادة هذه الصلوات، لأن ظنها عدم وجوب الصلاة عليها هو خطأ ناتج في تحقيق مناط المسألة وليس جهالة في حكم المسألة، ومن ثم تؤمر بإعادة هذه الصلوات.
نشر بعض المواد مثل القرآن أو بعض الدروس مثلا إذا كان لها حقوق محفوظة، نشرها عن طريق البريد الإلكتروني أو الإنترنت وغيرها، ما حكمه؟
إذا كان هناك حقوق محفوظة لإحدى المواد العلمية الموجودة في المواقع أو في الإنترنت، فإنه حينئذ لا يجوز لإنسان أن يعتدي على هذا الحق، لأن من نشر هذه المادة قد بذل فيها وتكلف وخسر أموالا ويرجو تجارة أو يرجو ربحا أو يرجو على الأقل سداد ما أنفقه فيها، وبالتالي فإن الاعتداء على هذه الحقوق والقيام بنشر هذه المادة العلمية هذا من الخطأ ومن الأمور التي لا يجوز للإنسان أن يفعلها، ومن فعلها فعليه أن يتحلل من صاحب الحق وأن يطلب منه أن يبيحه، وحينئذ يمكن للإنسان أن يستغني بتلك المواد العلمية التي ليس لها حقوق عن هذه المواد التي لها حقوق، وبالتالي يتمكن من نشر العلم الذي قصد نشره بنشر هذه المواد التي لم يحفظ أصحابها حقوقها، وليحذر مثل هؤلاء من أن يكون هناك عليهم إثم ويكون هذا من أنواع الإيذاء ويكون من أنواع الصد عن دين الله، لأنه يجعل الهمم تفتر في نشر الخير، وبالتالي يؤدي إلى مفاسد كثيرة. وفي المواد التي لم يحفظ أصحابها حقوقها غنية عن هذه المواد المحفوظة الحقوق.
نعم، حسن الله عليك. معنا زينب من موريتانيا. زينب.
ألو. نعم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا زينب.
سلام للشيخ الجليل، أريد أن أكون من أهل الوصية بصالح الدعاء، أن يرجي لي بصالح الدعاء وأن يجعلني من حملة القرآن الكريم، أنا وزوجي وذريتي والدتي.
أبشري
سؤالك. وأطلب منكم أن تكثروا بارك الله في هذه القناة كل خير فيها، ولكن أرجو من المشايخ الأفاضل أن يكثروا من حثنا على حسن الأخلاق والمحبة بيننا المسلمين، وعدم تكفير بعضنا بعض، لأننا للأسف في هذه الظروف نعاني كثيرا من بعضنا يكفر بعض، وهناك قدر من عدم المحبة التي يجب أن تكون بيننا.
جزاك الله خير يا
جزاكم الله عنا
خير. بارك الله فيك يا أختي الكريمة وشاكر لك المشاعر الطيبة. معنا فاطمة من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام فاطمة، تفضلي.
نسلم على والدنا الشيخ سعد.
بارك الله فيك الشيخ.
السلام عليكم الشيخ سعد.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عسى الله أن يحرم وجهك عن النار وأن يجمعنا بك تحت ظله، يوم لا ظل إلا ظله.
آمين.
جزاكم الله خير.
تفضلي يا فاطمة.
لدي سؤالان.
تفضلي يا أختي.
السؤال الأول، أحيانا يغلب عندي الرجاء على الخوف، وأحيانا العكس، يعني عند قراءة سير الصحابة يغلب عندي الخوف وأحيانا يغلب الرجاء، هل يعتبر هذا خلل في الإيمان؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، ما مدى قوة أدلة من يجوزون الاختراق، وما نصيحة الشيخ لهم؟ وجزاكم الله خير.
الله يحييك يا أختي الكريمة. معنا اتصال. طيب معنا أمجاد من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام أمجاد، تفضل يا أختي.
لو سمحت ما حكم أصبغ شعاري باللون الأسود؟
طيب السؤال آخر.
السؤال الثاني، أنا يمكن صغيرة أصوم بس ما أصلي، هل يجوز أني أقضي الصيام؟ يعني أقضي الصيام.
كم كان عمرك وقتها يا أمجاد؟
يمكن 15-16.
طيب السؤال آخر يا أمجاد؟
لا شكرا.
طيب تسمعي الجواب إن شاء الله. نواصل الأسئلة فضيلة الشيخ. أختنا زينب أشارت إلى موضوع، وهو موضوع يستحق فعلا يعني تنبيه عليه، موضوع حسن الخلق والتعامل فيما بين الناس، سواء كان في أسرة الواحدة أو فيما بين المسلمين فيما بعضهم من بعض، لو كان هناك توجيه جزاك الله خير.
أكدت الشريعة على الأمر والترغيب في حسن الخلق،
نعم،
وبينت أن حسن الخلق يترتب عليه أجور عظيمة وثمرات كبيرة في الدنيا والآخرة. وجاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كاد حسن الخلق أن يذهب بخيري الدنيا والآخرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ضمين ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وقد وصف الله نبيه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وأمر الله المؤمنين بالاقتداء بهذا النبي الكريم، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وقد ذكر الله جل وعلا شيئا من صفات هذا النبي الكريم في كتابه، فقال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حوله، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وجاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان خلقه القرآن. وقد جاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن حسن الخلق كالصائم القائم، إن العبد المؤمن ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. والنصوص في الترغيب في حسن الخلق كثيرة متعددة، ومن حسن الخلق أن يتلفظ الإنسان بالألفاظ الطيبة بالألفاظ الحسنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. ويقول الله جل وعلا: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وجاء في قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، وصف الكلام الحسن بأن يأتي الإنسان ويتلفظ الإنسان بالألفاظ الطيبة التي يحب أن يتلفظ الآخرون بها معه. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. تفاصيل الأخلاق الطيبة الحسنة المأمور بها كثيرة، ويجمعها أمران. الأمر الأول أن يأتي الإنسان إلى الآخرين بأخلاق يحب أن يأتوا بها له، فإذا عاملت الناس بما تحب أن يعاملوك به فقد أحسنت الخلق معهم. جاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والأمر الثاني مما يعود إليه حسن الخلق الصبر على أذى الآخرين، بحيث إذا وقعت أذية من الآخرين تجاهك احتسبت الأجر وصبرت، وقد تعلو درجتك فتعفو، وقد تعلو درجتك فتحسن إلى من أساء إليك، كما قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقد قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فجماع الخلق الحسن يعود إلى هذين الأمرين: الأول أن تأتي إلى الناس بما تحب أن يأتوك به، والثاني الصبر على هذا الآخرين واحتمال ما يرد منهم من أمور غير مرغوبة واحتساب الأجر في هذا، والعفو عن زللهم واحتساب الأجر في الإحسان إلى الآخرين.
نعم، جزاك الله خير، أحسن الله إليك. أختنا فاطمة من السعودية تقول بالنسبة للرجاء والخوف، هي أحيانا تقول تشعر أنها يغلب عندها الرجاء على الخوف وأحيانا العكس، بماذا توجهونها؟
الرجاء والخوف عبادتان يتقرب الإنسان بهما إلى ربه جل وعلا، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وفي الرجاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ومن هنا إذا وجد الخوف، إذا وجد عند العبد خوف من الله، وجد عند العبد رجاء لله، فإنه على خير ويرجى له الخير. ولو غلب أحد الجانبين على الآخر بما لا يؤدي إلى أمن من مكر الله ولا يؤدي إلى يأس من رحمة الله، فإنه لا يلحق العبد حرج بهذا ولا يكون آثما به ولا يؤثر على إيمانه أو على عقيدته.
جزاك الله خير. في هذه الأيام يدور الحديث كثيرا عن موضوع الاختلاط في بعض القنوات، وهناك بعض البرامج ناقشت هذا الموضوع بشكل كبير، توجيهكم حول هذا الموضوع فضيلة الشيخ.
جاءت النصوص واضحة وصريحة في تحريم اختلاط الرجال بالنساء الأجانب، وكان الناس في عهد النبوة يجتنبون هذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. في مواطن العبادة جعل للنساء مكان وللرجال مكان، وفضل صفوف الرجال الأولى وصفوف النساء الأخرى، وكان النساء ينصرفن بمجرد سلام الإمام، وما ذاك إلا تجنبا لاختلاط الرجال بالنساء. وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم مرة فوجد الرجال مع وجد اختلاطا بين الرجال والنساء، فأمر النساء بالابتعاد عن الرجال. وهذا الأمر وهذا النهي عن الاختلاط صريح في هذا الباب، ولعل ما ذكرته سابقا في هذا البرنامج وغيره عن الاختلاط هو موجود، وبالإمكان الإنسان أن يرجع إليه ما فيه غنية وكفاية، فقد فصلنا في هذا الموضوع وأصلنا فيما مضى بما لا نحتاج إلى إعادته.
أحسن الله عليك. في منتدى البرنامج أخونا أبو حسن يقول هناك شخص أكل أموال الناس بالباطل والمبلغ كبير جدا وقد وثق هذه الديون، لكنه الآن لا يستطيع لا يملك المال لردها، ولو عمل لا يستطيع أن يردها بنظرا لضخامة المال، بماذا توجهونه؟
من أخلص لله عز وجل في التوبة فإن الله ييسر له سبل التخلص من حقوق الآخرين. حق الآخرين عظيم وشنيع، وبالتالي هذا ديوان لا يعفو الله عن صاحبه لأنه من حقوق الخلق. ومن هنا إذا أحسنت النية وصدقت في التجائك إلى الله فإني أرجو من الله جل وعلا أن يقوم بتمكينك من إعادة هذه الحقوق لأصحابها، وإلا فإن حق الآخرين شديد. وجاء في الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة، من يأتي يوم القيامة ومعه صلاة وصدقة وصيام، فيأخذ هذا من حسناته ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم يبق من حسناته شيء أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، فطرح في نار جهنم والعياذ بالله.
نعم نعم، أحسن الله إليكم. معنا أبو مسلم من العراق. يا أبا مسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي الكريم.
أي نعم، أخي العزيز، يتعامل بعض الأخوة في العراق مع أفراد بيع الخبز والصمون عن طريق إعطاء صاحب الفرن كيس من الطحين 50 كيلو مثلا عن الأغلب لنوعية ليست ممتازة، ويأخذ من صاحب الفرن عدد من الأرضية تصل إلى 250 ربيع على فترات متقطعة أسبوع أو أسبوعين حسب حاجة الزبون، مع أخذ صاحب المخبز أجر مالي معين مع كيس الطحين، ويكون الخبز بنوعية الطحين الممتازة. فهل هذا من أنواع الربا؟ وهل المسألة خلافية؟
سؤال واضح، سؤال طيب. معنا إياد من العراق.
نعم
تفضل يا إياد.
السلام عليكم، ما هو حكم الصلاة المحكومين والمعتقلين في الجزيرة العراقية؟
معلش أعد سؤالك يا أخي إياد.
ما هو حكم الصلاة المحكومين في الجزيرة العراقية؟
الصلاة في السجون العراقية؟
أجمع أو أتم. أجمع أو أتم.
الجمع تقصد في السجون العراقية؟
أي السجون العراقية.
طيب السجن السجن. طيب تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. معنا أسماء من السعودية.
السلام
عليكم. عليكم السلام أسماء، تفضل يا أختي.
لو سمحت أنا بسأل عن حشو الشعر أول شيء.
عن حشو الشعر؟
أيوة.
طيب سؤال ثاني،
الدورة كيفية الطهر منها؟ يعني في أحد ما يلي يشوف القطعة بيضاء أو شيء، يعني هل لازم كذا أو لا؟ وإذا صار مو بلازم، أنا قبل سألت قالوا إلا لازم، يعني هل أقضي الصلوات اللي قبل أو لا؟
طيب سؤال آخر أسماء.
أبغى الشيخ يدعي لي بالتوفيق ورضا الله، يعني وإحنا حنا كظم الغيظ، يعني أحيانا إحنا نكظم غيظي بعدين وقت آخر خلاص ما أقدر.
طيب
يعني نبي وسائل شو نسوي، نكظم غيظنا.
طيب تسمح الجواب، حياك الله يا أسماء. نواصل الأسئلة. أختنا أمجاد سألت عن صبغ الشعر باللون الأسود.
الأصل أن هذه المسألة مما وقع الاختلاف فيها بين أهل العلم، فطائفة تمنع لما ورد في الخبر: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، وما ورد من وصف أقوام في آخر الزمان من صفتهم لأنهم يصبغون الشعر بالسواد، وقد بين لهم عاقبة سيئة. وإن كان هذا الحديث فيه اختلاف لأهل العلم في البحث في إسناده، وما دام أن المسألة مختلف فيها والخلاف بين الفقهاء من قديم، فالذي أشير به اجتناب الصبغ بهذا اللون واختيار لون آخر بحيث يخرج الإنسان به من الخلاف. نعم. فالصبغ بالأسود الخالص يجتنب، ويختار الأسود الذي السواد الذي ليس بخالص. نعم. ليكون المرء مجتنبا لما ورد في الحديث النهي عنه.
أحسن الله عليكم. أختنا أمجاد تقول: حينما كان عمرها ما يقارب 15 و16 سنة كانت تصوم ولا تصلي، ماذا تفعل لها؟
الذي نفتي به أن من كان لا يصلي في مدة من أيامه نفتيه بأنه لا يقضي ما مضى من الصلوات، ويكثر من النوافل نوافل الصلوات، لعل ذلك يعوض ما فاته من الأجر في أيامه التي خلت والتي كان لا يصلي فيها.
نعم. أخونا أبو مسلم من العراق سأل سؤال يكثر السؤال عنه في هذه الأيام من العراق، اللي هو أنهم يعطون المخبز دقيق من النوع الردي على أن يشتروا بمقابله دقيق أو خبز من نوع الجيد. احيانا يكون فيه اختلاف في الوزن بين هذا وبين هذا، ما فتواكم في هذا؟
جاء في الخبر في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر بالبر ربا الا هاء وها ومثلا بمثل. وبالتالي فالواجب عليكم التساوي بين هذين النوعين من جهة الصفة، والتساوي بينهما من جهة المقدار، ومن ثم هذا التعامل لا يصح ولا يجوز، وعليكم بإعادة تصحيح هذه المعاملة. ويمكنكم أن تقوموا ببيع هذا القمح، تبيعوه بمبالغ نقدية، ثم بعد ذلك تشترون بهذه المبالغ الخبز الذي تحتاجون إليه.
نعم. أخونا إياد أيضا من العراق سأل سؤال، يقول: المسجونين الآن في معتقلات العراقية نسأل الله يفرج عنهم، هل يجوز لهم الجمع والقصر؟
من سجن في غير بلده الذي يسكنه فإنه حينئذ يجوز له الجمع والقصر، لأنه قد أخرج من بلده، ولأنه لا يدري متى يرجع إلى بلده، وبالتالي فإن إقامته غير معروفة النهاية. أما من سجن في بلده أو من حكم عليه بحكم يعرف مدة إقامته، فإنه حينئذ يصلي كل صلاة في وقتها تامة، لقوله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولقوله سبحانه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ولقوله جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فدل هذا على أن من لم يضرب في الأرض فعليه جناح إذا قصر من الصلاة.
نعم. ضمن الرسائل النصيحة التي وردتنا، إحدى الأخوات تسأل تقول أنها اشترت حذاء من محل يبيع الأحذية التجارية الرجالية، طبعا القصد منها ممارسة الرياضة، هل فعلها يجوز؟ تقول: علما بأن يستخدمه في البيت فقط.
الذي أشير به على أختي عدم استعمال هذه الأحذية ما دام أنها نوع من أنواع ملابس الرجال، وأنه قد عرف اختصاص الرجال بهذا النوع من الأحذية، فبالتالي لا تستعمله.
نعم.
وبإمكانها أن تهديه أو أن تبيعه مرة أخرى.
أحسن الله عليك. معنا عبد الله من العراق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا عبد الله، تفضل يا اخي الكريم.
اشرك شيخ،
الله يحييك، تفضل سؤالك يا عبد الله.
عندنا سؤال،
تفضل واسمعنا من الهاتف وليس من التلفزيون.
الذهب والفضه هل صح حلال او حرام بالدين؟
يعني تقصد شراءها بالدين؟
ايه بالدين.
طيب سؤال اخر يا عبد الله.
أبو مملون أشكرك،
الله يحييك يا أخي الكريم. أم عبد الرحمن من الإمارات.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام عبد الرحمن، تفضل يا أختي.
سمحت شيخ، عندي سؤالين.
هي تفضل يا أختي الكريمة.
السؤال الأول، بغيت أسأل حكم دخول المرأة المستحاضة للمسجد.
طيب السؤال الثاني،
في حالة إذا كانت معلمة أو يعني طالبة لتحفيظ القرآن.
المستحاضة وليست الحائض.
لا الحائض، مش المستحاضة،
الحائض. طيب
أيوة. وعندي سؤال ثاني،
تفضل يا أختي.
بغيت أعرف إن هل يعني يجب على المفتي أن يجيب يعني السائل على مذهبه؟
طيب
على حسب مذهب السائل يعني.
طيب سؤال آخر.
شكرا. لا شكرا، جزاكم الله خير. شكرا.
معنا آلاء من سوريا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام آلاء، تفضل يا أختي.
أنا عندي 4 أسئلة.
تفضلي على.
الأول، ما حكم تسبيل الشعر المجعد بمواد كيميائية بحيث يبقى الشعر مسبلا لمدة سنة حتى يطول؟
تقصدين كيف مسبل يعني؟
يعني يصير سبل، يعني يصير أملس.
أي يعني مفروض أي يسمى الفرد ولا لا؟
أي.
طيب يعني هذه توضع عليه مواد كيميائية ولا باستخدام بعض الآلات أو الأجهزة؟
لا بمواد كيميائية.
طيب السؤال الثاني،
هل المال الذي يحصل عليه من كرة القدم قمار يعتبر؟
يعني كيف من لعب الكرة ولا المراهنات اللي تجي على
يعني لعب كرة القدم بالنسبة للرجال؟
يعني لاعب كرة قدم يحصل على راتب مثلا أو مكافآت؟
أيوة.
طيب السؤال الثالث؟
أيوة. ما حكم الصور الفوتوغرافية؟
طيب السؤال الرابع؟
ما حكم عند النساء حلق السوالف إذا كانت طويلة مثل اللحية أو تصل إلى الذقن يعني؟
طيب سؤال آخر يا آلاء؟
لا جزاكم الله خير.
حياكم الله. طيب نواصل الأسئلة مرة أخرى. نعم أخونا أختنا أسماء من السعودية سألت عن حشو الشعر لأجل رفعه أحيانا مثل خلف مثلا أمه فوق.
ليس لدي تصور كامل عن حشو الشعر وبالتالي نعم. أعتذر من الجواب عنه.
جزاك الله خير. أختنا تسأل تقول بالنسبة لطهر المرأة من الحيض هل لابد أن ترى قصها البيضاء أم هناك علامات أخرى لها؟
هناك علامتان، إحداهما الجفاف التام
نعم.
والثانية القصة البيضاء
نعم.
إذا رأت المرأة إحدى العلامتين فإنها تكون قد طهرت بذلك.
نعم. طلبت منكم الدعاء لها بالتوفيق.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير. بارك الله فيك. أختنا تقول إنها أحيانا تكظم غيظها وأحيانا لا تستطيع تنفعل تخرج عن السيطرة كما يقال، لماذا توجهونها؟
نوجهها بالنظر في عظم الأجر الأخروي المترتب على كظم الغيظ، كما قرأنا الآية السابقة عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثم ذكر في جزائهم أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذا الذي نوصيها به، نوصيها باجتناب مواطن ما يثير الغضب عندها بحيث تصبح غير متأثرة بأسباب ما يغيظها. نعم.
من ضمن الأسئلة التي وردتها أو الرسائل النصية التي وردتنا، أحد الأخوة يقول في بعض المواقع العمل النسائية، أو أحد الأخوات تقول في بعض مواقع العمل النسائية الموظفات تسهلن في موضوع اللبس، يكون لبس أحيانا نوع قصير أو ضيق أو يعني يكشف أجزاء من الجسد، ما توجيهكم لهن؟
يجب على المرأة عند النساء أن تغطي ما لا يراه محارمها منها عادة، فإن الله جل وعلا قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، ثم ذكر من تكشف، فذكر المحارم من الآباء والإخوان وأبناء الإخوان، ثم ذكر الله جل وعلا أو نسائهن، فدل هذا على أنها لا تظهر عند النساء إلا ما تظهره عند محارمها، وبالتالي تغطي بقية بدنها. والمرأة المسلمة حريصة على التستر، حريصة على ألا يظهر شيء من جسدها عند الآخرين، رغبة في العفة وحرصا عليه، خصوصا في زماننا هذا الذي ظهر فيه آلات يتمكن الناس من التصوير بواسطتها ولا ينتبه لها من صور، وقد يتلاعب بهذه الصور ويوضع دمج بينها وبين صور أخرى، ومن ثم يحسن بالمرأة ألا تعرض نفسها لمثل هذه المواقف.
نعم. جزاك الله خير. أخونا عبد الله من العراق يقول يسأل عن شراء الذهب والفضة بالآجل.
شراء الذهب والفضة إن كان بغير النقود، كما لو اشتراها بتمر أو ببر أو برز فهذا جائز التأجيل فيه، وأما شراؤها بنقود فإنه لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء مثلا بمثل، والفضة بالفضة ربا إلا مثلا بمثل، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ومن هنا فبيع الذهب والفضة بالنقود سواء العملات الورقية أو بذهب أو بفضة لا بد فيه من التقابض، ولا يشترط التماثل أو التساوي، إنما المشترط التقابض. أما إذا بيعت هذه السلع بسلع غير سلع الأثمان فحينئذ لا بأس من التأجيل، لو بيعت بتمر فلا بأس من تقديم الذهب والفضة وتأجيل التمر أو العكس، يقدم التمر ويؤجل الذهب والفضة، هذا جائز. نعم.
جزاك الله خير. أود التنبيه أن نعتذر للأخوة والأخوات عن استقبال رسائل نظرا لوجود مشكلة فنية. أم عبد الرحمن من الإمارات تسأل عن حكم دخول المرأة الحائض للمسجد إذا كانت معلمة ومدرسة تحفيظ القرآن.
جاء في سنن أبي داود بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحل المسجد لجنب أو حائض، ومن هنا فإن الصواب أن الحائض لا يجوز لها اللبث في المسجد. أما إذا اجتازت الحائض المسجد بدون أن تجلس وبدون أن تلبث فيه فلا حرج عليها، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تأتي بالخمرة من المسجد، فقالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، فدل هذا على أن الحائض يجوز لها دخول المسجد لكن لا تلبث فيه، لكن لا تلبث فيه بدلالة الحديث الأول. نعم.
السلام عليكم. أخونا أبو عمر في منتدى البرنامج يقول حدث بينه وبين زوجته مشكلة بخصوص السيارة، هو يريد بيعها وزوجته تقول لا تبيعها. قال إن بقيت هذه السيارة فأنت طالق بالثلاث. يقول هو الآن متورط، يرغب في السيارة ومحتاج إليها، لكنه الآن ربطها بموضوع الطلاق، فبماذا توجهونه؟
أولا الذي نوصي به الأزواج إحسان التعامل فيما بينهما، وأن يغض بعضهم طرفه عما لدى الآخر مما قد لا يعجبه فيه. وجاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلق رضي منها آخر. وكون الإنسان يعرض حياته الزوجية لانفصال وخصومة وعدم راحة بال بسبب أمور يمكن أن يحصل عليها الاتفاق بعد، فهذا ليس من الأمور المستحسنة ولا من العقل في شيء ولا من الديانة. ولذلك الذي نوصي به الأزواج إصلاح أحوالهم والحرص على التخلق بالأخلاق الفاضلة فيما بينهم والتقرب لله عز وجل بإحسان تعامل بعضهم مع بعضهم الآخر. والأمر الثاني ألا يجعل الطلاق وسيلة للتهديد أو لتنفيذ الزوج لرغباته، فإنه بذلك قد يعرض حياتهم الزوجية للانفصام بأسباب لا تستحق، ثم إن الزوجين لن يحل ولن يكشف ما بينهما من مشكل هذا التهديد بالطلاق، بل سيزيده إشكالا ويزيده خصومة، ثم إن المرء قد يندم ويريد خلاف ما كان يريده في الزمان الأول مثل ما حدث لهذا السائل، فحينئذ يعرض نفسه لاحتمال أن تكون المرأة تحته على أمر مخالف للشرع، ويعرض نفسه لخلاف فقهي، أحدهم يقول لا يجوز لك وطؤها ووطؤها حرام وزنا، والآخر يجيزه لك ويؤثمك على كونك تتلفظ بالطلاق في كل واقعة، فحينئذ لماذا يعرض الإنسان نفسه لمثل هذه المواقف؟ ثم إن الإنسان قد أعطاه الله الحق في الطلاق من أجل أن يوقعه في وقته، من أجل أن يوقعه في الوقت الحاجة إليه، لا أن يوقعه فيما لا يحتاج إليه فيه. ومن هنا عليك التوبة إلى الله من استعمال الطلاق في هذا المحل، وجعل الطلاق يمينا من أجل أن تهدد زوجتك. وجاء في الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، كونك تحلف بالطلاق لتأكيد كلامك هذا يخالف الشرع، وعليك التوبة إلى الله منه.
نعم. جزاك الله خير. معنا بعض الاتصالات. أبو عبد الله من العراق.
يا السلام عليكم.
أكم السلام أبو عبد الله، تفضل يا أخي الكريم.
عندي سؤالين مثل الشيخ.
تفضل.
السؤال الأول يتعلق في مسألة أنه إحنا في العراق عندنا يعني أئمة المساجد والدعاة يعني يستغيثون بغير الله، أو إذا ما يستغيث بغير الله يقر الذي يستغيث بغير الله ويطلب من غير الله، يقره على فعله، فهل يجوز أن نصلي خلف هؤلاء؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني بالنسبة عندي زوجتي، أنا متزوج يعني نساء اثنين، زوجة الثانية ما عندها أي ذنب لكن عندها مشاكل بسيطة ويا والدتي، فوائدها انه يعني قسمت انه اذا هاي المرأة تدخل او تسلك يعني زوجة انه انت بعد لا اطلق لا تعرفني، هل يجوز انه اطلقها يعني استجابة لانه حتى ما عقوا والدتي؟
يعني هي الان تطلب منك تطلقها ولا تقول لا تدخل بيتي فقط؟
لا هي ما تطلب، هي يعني زوجتي ما تريد الطلاق، لكن والدتي تريد انه اطلقها. لا
الوالدة تريد منك ان تطلق زوجتك الثانية. طيب واضح واضح
السؤال بالنسبه يعني اسباب بسيطه يعني اسباب بسيطه.
سؤال اخر يا ابو عبد الله.
جزاك الله خير
حياك
الله، اشكركم على البرنامج من حي الشيخ ونحبه في الله والله.
جزاك الله خير، بارك الله فيك يا اخي الكريم.
الله يبارك.
امنه من السعوديه.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله. امنه تفضل يا اختي.
السؤال الاول، من نوى صلاه من نوى ان يصلي صلاه الضحى ولكن شغل عن أدائها حتى خرج وقتها بدخول وقت صلاة الظهر،
نعم،
هل يشرع له أن يصليها في أول وقت الظهر بحيث أن لا يكون هذا يدينه في؟
طيب السؤال الثاني،
يعني وقت الضرورة.
السؤال الثاني،
السؤال الثاني، هل الكلام بعد الصلاة وقبل قول الأذكار المشروعة هل يقطع الأجر على الإنسان؟ لأني سمعت من يقول بهذا.
طيب السؤال الثالث،
السؤال الثالث، في البعض يسأل عن حكم المسابقات التي في بعض القنوات حيث يرسل المتسابق رسالة بالإجابة الصحيحة والمبلغ يتفاوت في هذا بين الكثرة والقلة.
سؤال آخر.
جزاكم الله خير.
الله يحييك يا أختي. أختنا آلاء من سوريا سألت عن طريقة في فرد الشعر، طبعا تستخدم بعض المواد الكيميائية حتى يكون الشعر مسدلا، هل هذه تؤثر على الطهارة وغيرها؟
هذه المواد إذا كانت طاهرة ولا توقع ضررا بالمكلف فإنه لا يلحق المكلف حرج في استعمالها، وذلك لأن هذا الأمر من العادات والأصل فيها الإباحة. وأما بالنسبة لمنعها للوضوء فالظاهر أنه ليس لها جرم ولا مادة، وبالتالي لا حرج على المرأة في استعمالها. وأما إذا كان لها جرم فإنها تمنع من وصول الماء، حينئذ يمنع منها.
نعم. تقول المال الذي يقبضه لاعب الكرة هل فيه شيء؟
هذا المال على أنواع، منها ما يستلمه مقابل ما يؤديه من عمل من لعبه مع النادي، هذا راتب، والعمل الذي أداه عمل مباح وبالتالي لا حرج عليه في أخذ راتب عليه. وأما إذا كان أخذ المال على جهة أخرى فلا بد من بيان الطريقة الأخرى التي يأخذ بها هذا المال حتى نعرف الحكم الشرعي تجاهه.
جزاك الله خير. تسأل أيضا عن حكم الصور الفوتوغرافية.
الصور الفوتوغرافية موطن خلاف بين الفقهاء المعاصرين، فمنهم من يرى منعها لأن النصوص الواردة بمنع التصوير عامة قالوا وهي تشمل هذا النوع، من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وأجازها آخرون وقالوا هي ليست صورة بالمعنى اللغوي وإنما هي تسجيل لصورة خلق الله العبد عليها، ويستدلون على ذلك بما ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المصورين بأنهم يضاهئون خلق الله. وأما هؤلاء الذين يستعملون هذا النوع من أنواع التسجيل فهم لا يخلقون صورة جديدة، ويستدلون عليه بما ورد في الخبر أن المصورين يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، والمستعمل لهذه الآلات الحديثة يسجلون الصورة ولا يخلقون صورة جديدة. والقول الثاني فيه قوة، وبالتالي فلعله أظهر من القول الأول.
السلام عليكم. تسأل عن حكم حلق السوالف.
حلق المرأة للسوالف جائز ولا حرج عليها، ولا يعد هذا من النمص على الصحيح من أقوال أهل العلم.
نعم. أبو عبد الله من العراق يسأل عن الصلاة خلف من يستغيث بغير الله أو يقر أو لا ينكر على من يستغيث بغير الله.
أما من يستغيث بغير الله ويدعو غير الله فهذا قد أشرك شركا أكبر، فإن الله تعالى قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فجعل الدعاء حقا خالصا لله. وقال سبحانه ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فجعل دعاء غير الله عبادة. وقال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فجعل الدعاء عبادة، والعبادة حق خالص لله. ولذلك كان أنبياء الله عليهم السلام يدعون أقوامهم إلى إفراد الله بالعبادة: ألا تعبدوا إلا الله. ونحن نقرأ جميعا: إياك نعبد، يعني لا نعبد أحدا سواك. وقال الله جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. انظر كيف وصف من يدعو غير الله بأنه كافر، وحكم عليه بأنه لا يفلح. ومن ثم فمن كان من هؤلاء الأئمة يدعو غير الله فلا يجوز لك أن تصلي خلفه، وصلاتك خلفه وصلاتك خلفه باطلة، عليك إعادتها. وأما من كان لا ينكر على من يدعو فمثل هذا قد ينكر بالقلب وإن لم ينكر باللسان، ومن ثم فلا بأس من الصلاة خلفه ما دام هو لم يدعو أحدا من دون الله، إلا إذا كان ينكر على من أنكر على هؤلاء، فحينئذ لا يصلى خلفه. نعم،
جزاك الله خير. والدته تطلب منها أن يطلق زوجته الثانية بسبب مشاكل بينهما، ما حكم ذلك؟
هذا السؤال له شقان. الشق الأول: هل يجوز له أن يستجيب للوالدة في طلبها؟ فنقول نعم، يجوز له ذلك ويكون بارا بها ولا يلحقه حرج بسبب هذا. ولا يقول أن قائل هذا طلاق بلا سبب، فإن الطلاق الأصل جوازه، وأما ما ورد من الأخبار التي تنهى عن الطلاق فهي لم تحرمه. والشق الثاني من السؤال: هل يجب عليه هذا أو لا يجب؟ نقول لا يجب عليه هذا، ويجوز له إبقاؤها، إبقاء الزوجة الثانية. وذلك لأن طلب الأم طلاق الزوجة ليس لسبب شرعي، وليس بسبب عيب مذموم من جهة الشرع، وإنما هو لأمور نفسية بينهما. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر بأن يطلق زوجته لأمر عمر له بذلك، فنقول عمر صاحب ديانة، إنما أمره بطلاقها لما شاهده من أمور تخالف الشرع، لأمور شرعية دينية. فإذا كانت والدة هذا الشخص كعمر في هذا فيطيعها. والذي يشير به أن تحاول الإصلاح بينهما، وأن تخبر زوجتك بأن هذا موقف والدتك، وأن عليها أن تبر بوالدتك وأن تقوم بها وأن تحسن التعامل معها لعلها تغير موقفها. نعم. فبذلك تصلح الأحوال بإذن الله عز وجل.
جزاك الله خير. انتهى الوقت، لكن أختنا آمنة تقول: هل صلاة الضحى تقضى إذا فات وقتها؟
صلاة الضحى ليست من السنن الرواتب، ومن ثم فإذا فات وقتها فالصواب أنه لا يشرع قضاؤها.
نعم.
ويشرع للعبد أن يتنفل بنوافل مطلقة لعلها تعوض عليه الأجر الذي فات بسبب فوات صلاة الضحى.
جزاك الله خير، شكرا لكم مقدم معلش.
نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يوفق المشاهدين لما يحب ويرضى، وأن يجعلهم سعداء في حياتهم، وأن يصلح لهم نياتهم وذرياتهم. كما أسأله جل وعلا أن يوفق إخواني الذين عملوا معي في الاستوديو، سواء منكم فضيلة الشيخ أو المخرج أو جميع الفنيين الذين اشتغلوا معنا في هذا البرنامج.
جزاك الله خير، بارك الله فيكم. أيها الأخوة والأخوات، في ختام حلقتنا نشكر ضيفنا الكريم صاحب معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء سابقا بالمملكة العربية السعودية، والشكر كذلك موصول لكم أنتم. نعتذر لأختنا آمنة، بقي لها سؤالان لعلنا نجيب عنه إن شاء الله في حلقات القادمة. استودعكم الله وتصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة علمية الفحوى منها هنا تأتيكم الفتوى، بدليلها تجتاز عابرة خطا
والفضاء حديثها يروى
في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة
لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى
إمدادكم بالعلم من فتوى